التهابات بالمنطقة الحقن أو حساسية مسبقة للبوتوكس، نوعية البوتوكس. يعني نقدر مثلا الزؤمين، الزؤمين هي مادة ما بها مواد حافظة أو مادة بروتينية، لأنه إحنا إذا صرت تحسس بالبوتوكس هو المادة الحافظة اللي ينحفظ بها البوتوكس. الزؤمين ما بها هاي المادة، فإحنا نقدر نستخدم الزؤمين إذا كان موجودة طبعا. أما الشخص نفسه إنه مثلا نقول إذا حامل، إذا مرضع، إذا بي مثلا لا سمح الله بمرض سرطانية قاعد يسوي كيموترابي راديوترابي، فلازم يذكرها. أو مثلا المريض اللي عنده أمراض بالقلب اللي ده ياخذ مسيل للدم، مميعات للدم مثل الأسبرين.
نعم.
كما ذكرت إنه الأوميغا 3 الفيتامين إي ذني إحنا لأنه ذني يولد حرارة في المنطقة، فطبعا المادة اللي نحقنها كما ذكرت من 3 إلى 5 أيام يلا بعدين تأثر، فما بيد إحنا وتتحرك تروح إلى المكان اللي إحنا ما قاصدين به. فإذا يعني تكون الدم هم بحرورة وهم بمايعان، فراح تتحرك هاي المادة تروح إلى غير مكان. كمان إنه يعني نأكد على المريض إنه مدة 3 أيام مثلا ليروح للجيم ليستعمل مثلا المسبح، عفوا الجداير، التدخين، النرجيله، المناطق الحاره، الشمس، مثلا الطبخ، لان دائما كلش انه الحر الحراره هي تحرك الماده من مكانها. فطبعا نمنع انه حتى لو نقدر انه المريض نقول له مثلا قبل يومين ثلاثه ليس يستخدم الاسبرين، طبعا مع استشاره الطبيب الاخصائي القلب، وبعدين مده يومين ثلاثه هم لا يستخدمه.
شكرا لهذه التوصيات. مره اخرى نتوقف عند الجديد في الطب. الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. من المعروف للجميع أن البوتوكس يستعمل لعلاج التجاعيد والحصول على بشرة ذات مظهر مشدود وشاب، غير أن له استخدامات طبية أخرى مثل علاج صرير الأسنان والصداع النصفي المزمن. أوضح البروفيسور ألكسندر شرام من مركز طب الأسنان وطب الفم والوجه والفكين بمستشفى جامعة أولم الألمانية أن توكسين البوتولينيوم، وهو الاسم العلمي للبوتوكس، هو سم قوي يعمل على شل وتعطيل العضلات. وأضاف شرام أن البوتوكس يستخدم في علاج صرير الأسنان إذا كان يرجع إلى سبب عضلي بحت، حيث يمكنه إيقاف العضلة عن طريق شل حركتها. ومن جانبه قال مارسيل هيلدنر رئيس العيادة الخارجية للعلاج بتوكسين البوتولينيوم التابعة لقسم طب الأعصاب بمستشفى جامعة فرانكفورت أن البوتوكس يستخدم أيضا في علاج فرط التعرق وفرط إفراز اللعاب، حيث أنه يعمل على تثبيط عمل الغدد العرقية واللعابية. كما يستخدم البوتوكس في علاج الصداع النصفي المزمن، حيث أنه لا يعمل على استرخاء عضلات الرأس والرقبة فحسب، بل يمنع أيضا إطلاق المواد الناقلة التي تلعب دورا في اضطرابات الألم. يعد البوتوكس أيضا علاجا للشد العضلي الشديد الذي يحد بشدة من المهارات الحركية للمصابين، والذي يحدث مثلا بعد الإصابة بسكتة دماغية أو عند الإصابة بالتصلب المتعدد أو نتيجة لحادث أو ورم في المخ. ويعد البوتوكس أيضا علاجا لما يعرف بالصعر، وهو حالة طبية يدور فيها الرأس أو يميل بشكل لا إرادي مع تعرض عضلات الرقبة للشد.
نحييكم من جديد ونعود إليك دكتورة وجدان. لدينا سؤال من الأخت أم علي من طهران تشاركنا، تقول: مع سلامي وتحياتي لكم. بالنسبة للجمع بين البوتوكس وعلاجات تجميلية أخرى لتعزيز النتائج ولنتيجة أفضل، هل يمكن ذلك؟ وشكرا لكم.
نعم، شكرا أخت أم علي. طبعا أنا ذكرت أنه هناك طبقات من البشرة إلى العظم.
نعم.
البوتوكس يأثر على منطقة العضلة، العضلة المتحركة الميميك رينكلز، التجاعيد التعبيرية. طبعا اللي احنا عندنا تجاعيد أخرى هي الجرافيتي، يعني الجاذبية، اللي هي يعني تصير مع العمر، لكن التعبيرية تشوفين مثلا طفل يعني ولد مراهق من يحكي عنده خطوط بالجبهة، فنحن ورا 18 سنة نقدر نساعده انه هذه التجاعيد الدايناميك لا تتبدل الى ستاتيك، الحركية لا تتبدل الى دائمية.
نعم.
لكن انه كما ذكرت انه هذا الترهل هو فقدان بالدهون، اول شيء هو الدهون اللي احنا بدنا نفقدها في منطقة الابتسامة، بمنطقة الخطوط الابتسامية، الخطوط الحزن، خطوط التير تراف او القناة الدمعية. او مثلا يصير ترهل في الجو لاين بالفك، الفك التحتاني. فهذا طبعا يزادلها همشة، هم يزادلها انه كل الطبقات لازم نعالجها، يعني قد انه نحقن الميزوجل الفلر او انه ليزر لتحفيز الاندوليبس، تحفيز الكولاجين، الار اف، الهايفو، هذه كلها طبعا الروتين اليوم، يعني كما ذكرنا انه في الحلقه السابقه انه اول شيء اللي هو يساعدنا هو نمط الحياه. نمط الحياة، الابتعاد عن الاضطرابات النفسية، الابتعاد عن التدخين، الرياضة، النوم، والتغذية السالمة، ثم استخدام الواقي الشمس باستمرار. طبعا هذه هي شيء، والفيتامينات والمكملات حسب الحاجة واستشارة الطبيب الأخصائي. فطبعا البوتوكس هنا أنا بس بالعضلة المتحركة، فطبعا اذا اكو اي مشكله اخرى مثلا اذا هناك تصبغات بالبشره او ترهل بالبشره او حبوب بالبشره او مثلا ندبات بالبشره او ترهل او انخفاض في الدهون او حركه العضل، فطبعا لازم نسوي ميكسيشن. المشكله في البوتوكس انه كما ذكرت انه لازم نبتعد عن الحراره.
نعم.
فطبعا انه مثلا في نفس اليوم، نفس اليوم احنا ما نقدر نسوي ليزر او هايفو او ار اف ريكشنال اللي هو يولد حراره اكثر من 50 الى 100 درجه.
نعم.
فطبعا اذا نحقن نفس اليوم البوتوكس راح يصير شنو، راح تروح اثر البوتوكس. فاذا اريد نسوي هاي الشغلات يعني حسب طبعا استشاره الطبيب انه نسوي هاي الحركه اللي يعني الليزر والهايفو، والاسبوعين ثلاثه من تقل درجه الحراره يلا نحقن البوتوكس او الفيلر. او انه اذا اليوم سوينا البوتوكس طبعا ورا ثلاث اسابيع يلا نقدر نسوي الشغلات الأخرى اللي تولد حرارة، لكن في نفس اليوم نقدر نحقن البوتوكس، الفيلر، الميزوجل، اللي هذني ما يحتاجن إلى حرارة، فطبعا يعني يحتاجن إلى برودة، نقدر نسوي مع بعضها.
توصيات في غاية الأهمية بالنسبة لمستخدمي البوتوكس، إذن الاستشارة الطبية الصحيحة وعدم التعرض للحر كما ذكرتي دكتورة وأشرتي إلى ذلك وأكدتي على هذا الأمر. وأيضا نعم
عفوا أكثر أقول الوصايا الأخرى اللي
نعم أكيد أكيد نعم نعم.
طبعا إحنا نأكد أنه مدة 4 ساعات يحركون مكان العضلة، مثلا يصير تقلص بين الحاجبين أو يرفع الحواجب أو مثلا الابتسامة.
نعم.
إذا نحقن باللور فيس أو مثلا بالرقبة أو مثلا بالقام سمايل الابتسامة اللثوية أو مثلا على الأنف لتصغير الأنف أو الخطوط على الأنف، فهو نوصي أنه يكون حركة أو تقلصات بالعضلة حتى يستقر الأثر. مدة 4 ساعات ما يغسلون البشرة، بعدين يغسلون إذا يردون يتوضون أو مثلا يغسلون بمي فاتر مايل إلى البرودة، لمدة 4 ساعات ما يستلقون على ظهرهم أو مثلا ما ينبطحون على وجههم حتى لا تتغير الحالة. لمدة 3-4 أيام ما يستخدمون الأشياء المادة الغذائية الحالة مثل الزنجبيل، الدارسين، الثوم. بعدين كما ذكرت أكدت أنه الأسبرين أو المشابهات للأسبرين مثل الميثيلاميك أسيد، جلوفين، بروفين، هذين هم لا يستخدموا، والأوميغا 3 والفيتامين.
شكرا جزيلا لك يا سيدتي.
العفو. بعد مدة 3-4 أيام ماكو أي جيم أو رياضة أو رفع وزن.
شكرا جزيلا لك، الوقت قد يداهمنا. شكرا لتوصياتك دكتورة وجدان دقة، وشكرا لكم مستمعينا الكرام. تناولنا موضوع البوتوكس ما بين الفائدة والمخاطر. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف والطير إن يشدو إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعاع بالوجد والبشر. الزوجة المثلى والأنس والنجوى والأم إن ربت والكهف والمأوى بالود تغمرني بخمائل الزهر هي شمعة شعاع بالوجد والبشر. رباه في الدنيا حقق أمانيها واجعلها في الجنة أسمى حواريها وامنح منى قلبي لرفيقة العمر هي شمعة شعاع بالوجد والبشر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في الدهر.
رباه في الدنيا حقق أمانيها واجعلها في الجنة أسمع حواريها وامنح منى قلبي لرفيقة العمر يا شمعة شعر بالوجد والبشر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثامن من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من تشرين الأول أكتوبر عام 2025 ميلادي. في الثامن من شهر آبان عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثلاثين من تشرين الأول أكتوبر عام 1980 ميلادي، استشهد المجاهد الإيراني اليافع الشجاع محمد حسين فهميدة في جبهة القتال خلال الحرب التي فرضها النظام العفلقي في العراق على الجمهورية الإسلامية. ولد الشهيد السعيد محمد حسين فهميدة في مدينة قم المقدسة عام 1967، ودرس في مدارسها، وعند اندلاع الحرب التي شنها الدكتاتور العراق المخلوع صدام على الجمهورية الإسلامية، توجه محمد حسين فهميدة إلى جبهات القتال للدفاع عن مدينة خرمشهر التي كانت قوات نظام البعث الصدامي تخطط لمحاصرتها واحتلالها. وفي إحدى الهجمات التي شنتها دبابات نظام البعث الصدامي، نفذ محمد حسين فهميدة عملية بطولية بتفجير الحزام الناسف الذي ربطه حول نفسه ليدمر بها إحدى دبابات نظام البعث الصدامي، ويسطر ملحمة بطولية في تاريخ تلك الحرب دفاعا عن حرمة الأراضي الإيرانية. وأبنه قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بوصفه بأنه القائد الذي تمكن بقلبه الصغير أن يسطر ملحمة يعجز القلم واللسان عن وصفها. في الثامن من جمادى الأولى عام 1313 للهجرة، توفي في مدينة أصفهان الفقيه والعلامة الميرزا محمد باقر زين العابدين الخنساري. وكان الخنساري من كبار الفقهاء والمحدثين ومتخصصا في علم الرجال والأنساب، وترأس لفترة الحوزة العلمية للدراسات الدينية بمدينة أصفهان. ومن أبرز مؤلفات الخنساري كتاب هامش على كتاب اللمعة وروضات الجنات. وأخيرا، وفي الثامن من جمادى الأولى عام 1323 للهجرة، توفي في ميناء الإسكندرية بشمال مصر العلامة المجاهد المصري الشيخ محمد عبده. وتلقى محمد عبده دراسته في جامعة الأزهر، وتتلمذ على يد العلامة المجاهد الإيراني السيد جمال الدين الأسد أبادي، وتأثر بأفكاره. وبعد نفي الأسد أبادي حل محمد عبده محله في التدريس، وعلى أثر اتساع رقعة النفوذ البريطاني في مصر نفي عبده إلى سوريا. وبعد 6 سنوات من التدريس في سوريا سافر محمد عبده إلى باريس للقاء أستاذه الأسد أبادي،
ولكي يتعاون معه لإصدار صحيفة العروة الوثقى. وبعد فترة عاد محمد عبده إلى مصر واشتغل قاضية، وكان كأستاذه الأسد أبادي يخطط لاتحاد العالم الإسلامي والمذاهب الإسلامية لطرد المستعمرين من بلدان المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.
متى يستفزني الطمع؟ أليس لي بالكفاف متسع؟ ما أفضل الصبر والقناعة للناس جميعا لو أنهم قنعوا، وأخدع الليل والنهار لأقوام أراهم في الغي قد رتعوا. أما المنايا فغير غافلة لكل حي من كأسها جرع. أي لبيب تصفو الحياة له، والموت ورد له ومنتجع، والخلق يمضي يوما ببعضهم بعضا فهم تابع ومتبع. يا نفس ما لي أراك آمنة حيث يكون الروعات والفزع؟ ما عد للناس في تصرف حاملاتهم من حوادث تقع. لقد حلبت الزمان أشطره، فكان فيهن الصاب والسلع. مالي بما قد أتى به فرح، ولا على ما ولى به جزع. لله در الدنا، لقد لعبت قبلي بقوم فما ترى صنعوا. بادوا ووفتهم الأهلة ما كان لهم، والأيام والجمع. أثروا فلم يدخلوا قبورهم شيئا من الثروة التي جمعوا، وكان ما قدموا لأنفسهم أعظم نفعا من الذي ودعوا. غدا ينادى من القبور إلى هول حساب عليه يجتمعوا. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
يوم الأمل طير والحب سما كان الوله غير ما شي ورا في عمر الورود نضحك معا معا أصفى من الماء كل من هوا هوا أصفى من الماء كل من هوا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر ما نتنفس من غير الأحلام ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل نقول الله إلينا قريب نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام فطرة سليمة فطرة سلام سلام مهما افترقنا يبقى الوئام افترقنا يبقى الوئام وئام
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما
لو نزعل ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شلي يدور يدور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما
ليش تبدل طعم الفرحة شو اللي غير أجمل صفحة وين النية طيبة راحت وين وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ظل من أول قلبه لا عين لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليك يسأل من هالماضي شنه ظليك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
موسيقى
حكاية وحكمة.
السلام عليكم. مات أحد الخلفاء وحل أخوه الظالم محله، وكان من الطبيعي أن لا يروقه عمال أخيه وولاته على الأمصار، فاستبدلهم واحدا تلو الآخر، وأوعز لبعضهم أن يشددوا على من سبقوهم من الولاة وينكلوا بهم حتى وإن كان ذلك زورا وبهتانا. وقد ولي يزيد بن أبي مسلم أفريقية آنذاك، وقد علم سلفه بأوامر الخليفة الظالم، فهرب من دار الإمارة واستخبأ بين الناس مدة من الزمن، ريثما تستتب الأمور أو يعفى عنه. وكان يزيد بن أبي مسلم شديد الوطأة على أهالي أفريقية، فبسط جوره عليهم وجعل يقتص من هذا وينكل بذاك ويزج بالأبرياء من الناس في سجونه. وقد ألح في طلب الوالي السابق لكن دون جدوى. وقد كان لسياساته المتعسفة تلك الأثر البالغ في أن سخط الناس عليه وقرروا أن يثوروا عليه، خاصة بعدما لم تنفع شكاواهم إلى الخليفة شيئا، وعرف الخليفة واليه بالنفر الذين راسلوه في شأنه، وبسط يديه في أن يبطش بهم كي لا يجرؤ الآخرون ويشكو له ولاته وعماله. لكن الشعوب المضطهدة المقهورة على أمرها لم تكن تخلو من ضعاف النفوس الذين يضحون بأهليهم وإخوانهم وأقرب الناس منهم من أجل الفوز برضا الوالي ونيل حطام الدنيا، فيشون بالآخرين. وهؤلاء هم السعاة الذين يتوقون إلى سياط الأسياد ويرتاحون للمهانة والمذلة، فسعى هؤلاء سعيهم واقتفوا أثر الوالي السابق. وما هي إلا أشهر حتى وجد الوالي السابق نفسه في قبضة رجال ابن أبي مسلم، فأدخلوه عليه قبيل الغروب من شهر رمضان، وكان أمام يزيد بن أبي مسلم عنقود عنب تناول جله غير آبه بفريضة الصيام، فقال له:
أنت فلان؟
قال: نعم. قال:
طالما سألت الله أن يمكنني منك.
فقال الوالي السابق: يا سبحان الله، وأنا والله طالما سألت الله أن يجيرني منك، وقد عاهدت الله إن أنقذني من بطشك أتوب إليه وأترك خدمة الظالمين. فقال يزيد بتهكم:
والله ما أجارك ولا أعاذك، وإن سبقني ملك الموت إلى قبض روحك سبقته، والله لا آكل هذه الحبة من العنب حتى أقتلك.
ثم أمر فكتفوه ووضعوه في النطع، وما إن هم السياف بتنفيذ الأمر حتى ارتفع صوت الأذان، فوضع العنقود من يده وتقدم الحاضرين ليصلي. وكان أهل أفريقيا قد أجمعوا على قتله، ف فلما رفع رأسه ضربه رجل بعمود على رأسه فقتله. وخشي القوم على أنفسهم وهموا بالفرار، فقال الثوار للوالي المكتوف: إننا لا نحمل عليك من ضغينة سوى ولائك لهذا البيت الجائر، ها وقد عاهدت الله على ترك خدمتهم، اذهب حيث شئت، فسبحان من قتل الأمير وفك الأسير.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهدوية، ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل، بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المهدوية الرصينة، نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها، فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذو الوجهين في الدنيا يأتي يوم القيامة وله وجهان من نار. أعوذ بالله، استجير بالله. ذو الوجهين في الدنيا يأتي يوم القيامة وله وجهان من نار. ذو الوجهين، ما المقصود به؟ طبعا ليس المقصود به أن يكون للإنسان وجهان، وإنما ذو الوجهين الذي يلقاك بوجه ويبتعد عنك بوجه آخر، الذي يأتي لك بوجه ويأتي لغيرك بوجه آخر. يأتيك على أنه صديق لك، محب لك، يقف معك ضد أعدائك، وينصرف عنك ويذهب إلى أعدائك ويلقاهم بنفس الوجه، يقول لهم: أنا صديقكم، أنا معكم، وأنا عدو لفلان، ويلعب على الحبلين كما نقول في التعبير الدارج. أو يأتيك بوجه طيب، يقول لك: أنا محب لك، أنت عزيز علي، أنت غال على قلبي، أنا في خدمتك. ولكن بمجرد أن تبتعد عنه خطوات يقضمك قضما. شايفين بعض الناس لما تقعد في مجلس معين أو أنت جالس وهو جالس، رأسا يبدأ بالمديح، يمدحك ويطري عليك وحتى ينفخك نفخة، ولكن بمجرد أن تقوم من هذا المجلس ويظل هو جالس مع أصدقاء أو جماعته، رأسا يبدأ باغتيابك وانتقاصك. هذا الإنسان اللي عنده وجهين، اللي مو صادق مع الناس، وطبعا هو مو صادق مع الله قطعا، هذا الإنسان إنسان تعيس جدا ومبغوض جدا من قبل الله تبارك وتعالى. الله عز وجل لا يبغض شخصا كما يبغض ذي الوجهين، اللي يجيك بوجه ويذهب عنك بوجه آخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات يقول: يجيء يوم القيامة ذو الوجهين. شوف الصورة البشعة اللي صورها النبي صلى الله عليه وآله لهؤلاء الأشخاص. يقول: يجيء يوم القيامة ذو الوجهين دالعا لسانه في قفاه، استجيروا بالله، وآخر من قدامه، يعني له لسانين، لسان قد دلعه إلى الخلف وآخر إلى الأمام. هذان اللسان ما بهما قال: يلتهبان نارا حتى يلهبا جسده، ثم يقال له: هذا الذي كان في الدنيا ذا وجهين وذا لسانين، يعرف بذلك يوم القيامة. الله عز وجل يأتي به يوم القيامة بهذه الصورة البشعة، ويقال للناس: هذا الذي ترونه بهذه الصورة البشعة هو الذي كان في الدنيا ذا لسانين وذا وجهين. وقانا الله وإياكم وعصمنا من أن نكون من هذا الصنف، ووفقنا لأن يكون قلبنا ووجهنا ولساننا واحدا، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآيتين 38 والـ39 من سورة هود، ودائما كما عودناكم بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
بيّنت الآيات السابقة لهذه الآية أيها الإخوة والأخوات أنه عندما يأس نوح من هداية قومه أمره الله عز وجل أن يصنع سفينة عظيمة لينجو المؤمنون والحيوانات والدواب من الطوفان الذي سيغمر الأرض. وتخبرنا هذه الآية أنه عندما كان نوح يصنع الفلك كان الكافرون والمعاندون يسخرون منه ويقولون بعد سنوات من النبوة، وعندما فشل في جعل الناس يؤمنون به عمل في النجارة وأخذ يصنع فلكا في مدينة بعيدة عن البحار، في حين أن السفينة يجب أن تصنع قرب البحر ليتسنى إلقاؤها فيه والركوب فيها. وطالما كان النبي نوح يتألم من الاستهزاء به ويرد عليهم، سيأتي يوم نركب فيه هذه السفينة ونسخر منكم، إذ كذبتم بآيات الله البينات فابتلاكم الله بالطوفان وغرقتم، وهذا هو العذاب الدنيوي، ولكم في الآخرة عذاب مقيم. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الأفاضل، أولا إن لم نكن ندرك الحكمة من أفعال الأنبياء والأوصياء يجب ألا نسخر منهم، فالاستهزاء والسخرية من أفعال الجاهلين. ثانيا يجب أن نقف بصلابة ونثبت إزاء سخرية الأعداء ولا نكف عن ممارساتنا الصحيحة بسبب سخرية الآخرين.
مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي.
والآن أيها الإخوة والأخوات لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 40 من سورة هود.
حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.
نعم أعزائي المستمعين، بعد أن انتهى نوح عليه السلام من صنع الفلك فار الماء من الأرض وهطل من السماء بأمر الله بحيث غمر كل الأرض وحمل السفينة فاستقرت فوق الماء، وكان الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه أن يحمل في الفلك من كل حيوان زوجين لحفظ نسلها، وأن يحمل فيها المؤمنين وأفراد عائلته من آمن منهم فقط، وامتنعت زوجته وابنه كنعان عن الصعود إلى السفينة. ومع أن التنور مكان إشعال النار، ولكن من هذا التنور فار الماء، وكانت هذه علامة بداية العذاب الإلهي. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا العلاقات الدينية أهم من العلاقات العائلية، فقد ركب المؤمنون ولم يركب ابن نوح وزوجته بسبب كفرهم. ثانيا الماء هو سبب وجود الحياة، وهو نفسه يمكن أن يكون سبب هلاك وانقراض جيل من البشر، وذلك بأمر الله سبحانه وتعالى.
سأل رجل الإمام الصادق عليه السلام: ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال عليه السلام: لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان، ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة.
مستمعين الكرام، ما زلتم تتابعون برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لننصت خاشعين وإياكم لتلاوة عطرة للآية 41 من سورة هود.
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم.
ومع ظهور علامات العذاب أمر النبي نوح عليه السلام أتباعه من المؤمنين بركوب السفينة ذاكرا رحمة الله ومغفرته التي أدت إلى نجاتهم، وبين لهم أن هذا الفلك يجري باسم الله ويقف بأمره، ولست أنا من يتحكم بسيره ووجهته. ورد في الأحاديث الشريفة أن أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله كسفينة نوح، كما روى الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وقد روى هذا الحديث كبار الصحابة في صدر الإسلام كابن عباس وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري، وذكر في كتب التفسير المعتبرة. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا يجب على الإنسان أن يبدأ عمله وينهيه باسم الله تعالى، ويكون هدفه رضا الله سبحانه وتعالى. ثانيا إن قول بسم الله في بداية كل عمل ذكر في سيرة الأنبياء عليهم السلام، وقد أوصى به أصحابهم وأتباعهم. ثالثا السفينة ليست إلا وسيلة، والمهم هو إرادة الله عز وجل، فعلى الإنسان ألا يلتفت إلى الوسائل، بل يذكر الله دائما الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، معكم محمد إبراهيم خليق ومعي ضيفي الكريم سماحة الشيخ طه آزادي، أرافقكم في هذا اللقاء الجديد، وموضوعنا حول أحكام الربا، لكن بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء، وأرحب بفضيلة الشيخ طه آزادي في هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله جميعا، أهلا بكم، ونرحب بالأخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
عليكم السلام ورحمة الله. السؤال يقول فضيلة الشيخ، هل حرمة الربا ثابتة للجميع أم أن هناك استثناءات من الربا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الربا حرام بوجه عام، باستثناء الربا بين الوالد وولده، يعني يمكن أن يأخذ الوالد زيادة من ابنه أو الولد يأخذ من